صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم عليه. أما بعد، غير وجه، كنا في الدرس الماضي نتكلم على الآيات التي تبين التعامل مع الكفار عند نقضهم العهود، وما ذكر الله جل وعلا من أن كفارهم شر الدواب. ووقفنا عند قول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. النبي صلى الله عليه وسلم كان قد عقد عقودا وعاهد عهودا مع الأمم التي عرفته من أجل مصلحة الإسلام والحفاظ على قوته ومكانته ودماء المسلمين. فإذا أنه خاف من فئة من الكفار أن يكون وينقض العهود، فإنه لا يفاجئهم بالقتال، وإنما يعلن لهم بناء على ما صدر منهم أنه نقض العهد الذي بينه وبينه. فقوله جل وعلا: وإما تخافن من قوم خيانة، أي إذا أنه وقع أن بلغك شيء من أن فئة من الناس سوف ينقضون العهد الذي بينك وبينهم ويقولوا ما التزموا، فلا تعاملهم بالمثل، وإنما انبذ إليهم عهدهم حتى تكون أنت وإياهم على بينة سواء في هذا الأمر. لئلا تكون خائنا في العهد الذي عاهدته معهم. فلو أنك فاجأتهم من دون نقض للعهد وإعلان ذلك ومعرفتهم به تعتبر خيانة، والله جل وعلا لا يحب الخائنين. ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقده ولا يشدها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء، أي يبين لهم أن ما بينه وبينهم من عقد قد انحل وانتهى قبل أن يفاجئهم. ورد عن سلمان رضي الله تعالى عنه أنه انتهى إلى حصن أو مدينة فقال للأصحاب: دعوني أدعوهم. ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم، فقال: إنما كنت رجلا منكم فهداني الله عز وجل للإسلام، فإن أسلمتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا، وإن أبيتم فأدوا الجزية وأنتم صاغرون، وإن أبيتم نابلناكم على سواء. إن الله لا يحب الخائنين يفعل ذلك بهم ثلاثة أيام. فلما كان اليوم الرابع غدا الناس إليها وفتحوها بعون الله. هذا في فتح بعض الحصون التي كان قائدها هو ابن عباس رضي الله تعالى. ثم قال جل وعلا: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون. واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون. لا يحسبن الذين كفروا، وفي قراءة ولا تحسبن الذين كفروا، وكلاهما صحيح. لا يحسبن أي لا يظن الكفار الذين سبقوا أي رجعوا سالمين أو هربوا من معركة بدر أو قبلها، لا يظن أنهم سبقوا وسلموا من قبضة الله تعالى. إنهم لا يعجزون الله جل وعلا إذا أرادهم بأمر من الأمر. وهذا بعد معركة بدر، صار بعض الذين هربوا منها من الكفار يستخرون على غيرهم ويقولون إننا عجز عنا محمد ومن معه، ونقول صلى الله وسلم على رسول الله. والله تبارك وتعالى يبين أنهم لا يعجزون ولا يخوفون على الله تبارك وتعالى، فإن الله قادر على كل شيء. ثم أمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في كل عصر وفي كل مصر على أن يكونوا على أهدى وحذر واستعداد لأعدائهم، لأن العدو الكافر إذا رأى في المسلمين ضعفا استعان بهم وفرض نفوذه عليهم. فما هو الواقع والمشاهد في عصور الماضية وعصر الحاضر؟ فالله تعالى يقول: وأعدوا لهم أي للكفار على اختلاف مناهجهم ومشاربهم، يهود أو نصارى أو مجوس أو هندوس أو شيوعيين أو ملاحدة أو مشركين أو أي فئة من فئاتكم، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أي كل ما تستطيعون من الإعداد لهذه القوة بحسب اختلاف الأزمنة وأنواع العدة والعتاد. وقوله جل وعلا: ما استطعتم، أي غاية جهدكم وإمكانياتكم، فتعدون ما تجدون وتستطيعون من قوة ومن رباط الخيل، أي الخيل التي تربط في سبيل الله. والخيل نوع من الأسلحة، في زمن مضى كانت هي أقوى أنواع الأسلحة، في زمننا هذا جاء أنواع أخرى هي أنكى بالعدو، يتحكم بها من مسافات مئات الكيلوات، ومن رباط الخيل. لماذا ترهبون به عدو الله وعدوا أي تخوفون ترهبون بمعنى يكون لكم هيبة ورهبة عند أعدائكم فيهابونكم ولا يستصمرونكم فإذا هموا أو فكروا بغزوكم أو إذائكم فكروا فيما عندكم من قوة فتراجعوا وإعداد هذه القوة لا يعني أنه يلزم من ذلك أن تستخدموها بل من مقاصدها إرهاب العدو ودفع العدو ولهذا فمن معايير القوة في زمن هذا حساب عدد القوات وأفرادها وعدد معداتها ولو كانت في مخازنها ولم تتحرك لكنها مهيئة للحركة عند اللزوم وهذا هو المقصود بقوله تعالى ترهبون أي تخوفون ترهبون به أي بهذا الإعداد من القوة ورباط الخيل عدو الله وهو الكافر وعدوكم لأن عدوكم هو عدو الله والخطاب للمؤمنين في قوله تعالى وأعدوا وأيضا ترهبون به آخرين من دونهم ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم أي فئام من الناس لم تكونوا تحسبوا لهم حساب وما دار في خلدكم أنهم يريدون بكم سوء لكنهم إذا سمعوا أن عندكم قوة قالوا ما نقرب هؤلاء قيل إنهم اليهود قيل إنهم المنافقون قيل إنهم الجن وقيل إنه يشمل كل عدو خفي لا يظهر في الساحة ولا يحسب له حساب بينما الإنسان إذا ضعف هزم عليه الأعداء وكل يريد أن يأكل ناحية كما هو الواقع المشاهد في زمن ثم قال جل وعلا وما تنفق من شيء في سبيل الله يوفى إليك هذا تنبيه إلى الإنفاق في سبيل الله والمراد في سبيل الله في هذه الآية هو الجهاد الإنفاق على الغزاة المجاهدين لإعلاء كلمة الله فما ينفقه الإنسان في هذا السبيل فإنه سيرجع إليه كاملا وافيا ولا يناله ظلم ولا ضرر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا فقد غزا ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتسابقون في الإنفاق في سبيل الله حتى إن بعضهم لا يبقي لأهله شيئا ودعا النبي صلى الله عليه وسلم رجلا تبوك فتسابق الناس وقال عمر رضي الله عنه ما من أمر إلا يسبقني إليه أبو بكر ولكن هذه المرة لم يسبقني فسوف أتصدق بنصف مالي فجاء بنصف ماله وألقاه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل فإذا أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قد سبقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتصدق بجميع ماله، فقيل له في ذلك لمن تبقيهم يعني أهله، قال أبقيهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فقوله جل وعلا وما تنفق من شيء في سبيل الله ولو كان قليل، وتنفق ريال أو نصف ريال أو أكثر أو أقل في سبيل الله إنه يوفى إليك ولا ينقص من حقك شيء. فهذه الآية تبين لنا أمرا عسكريا يجب أن تكون عليه الدول الإسلامية من حيث الإعداد والاستعداد للأعداء وحفظ كيانها وقوتها لتكون مهيبة ومرغوبة، فلا يستهين بها العدو ويهجم عليها في أي لحظة ويجدها لقمة سائمة، وإنما يجب أن يكون عندها العدة الحسية والمعنوية. الحسية من حيث العتاد وهو السلاح، والمعنوية وهي المبادئ التي تقاتل عليها، وهو أن تكون كلمة الله تعالى هي العليا. إذا عرف العدو هذه المعاني فيهم هذا هم مخاطة، وحسب لهم كتابا طويلا بعيدا. أما إذا عرف أنهم يعيشون في غفلة ولهو ومجون وانشغال بالدنيا ومتعها وملذاتها، فإنه يعرف أن هذا عيب فيهم ومكمن رعب يسكن بسببه أكلهم بين عشية وضحاها. ورد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر واعد له مخلوقات القوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. رواه مسلم. ورد عن الإمام أحمد وأهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارموا واركبوا وإن كرموا خير من أن تركبوا، أي أن الإنسان إذا اشتغل بالرمي وكان يسر ويسر من هذا أمام العدو فإن هذا خير له من أن يركب دابة يقاتل عليها. وأما إذا كان على الخيل فإنه مر بنا أن الإنسان إذا كان يقاتل على فرس فإن له ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، لأن الإنسان الذي يكون على الخيل أنكى بالعدو بسرعة تنقله بين جهات المعركة. وقد جاء عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل بثلاثه، لرجل اجر ولرجل ست وعلى رجل وزر. فاما الذي له اجر فرجل ربطها في سبيل الله فاطال لها في مرح او روضه ما أصابت في تحصيلها ذلك من المرح أو الروضة كانت له حسنات. وسئل عن الحمر فقال ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذا يبين لنا أهمية الإعداد في كل زمن بحسبه، والخيل لا تزال أيضا من وسائل السلاح القوي في كثير من المواقع، فلم يتغير وضعها ولم تنتهي حاجتها، لكن وجد ما هو أنكى منها وأسهل في الاستخدام. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد هذا: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. إن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وإن جنحوا للسلم، جنحوا بمعنى مالوا ورغبوا، والسلم هو المسالمة والمصالحة والمعادلة. فاجنح لها أي فمل إليها واقبل ذلك منهم، وهذا إذا كان مصلحة المسلمين، لأنه جاء قول الله تعالى: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. فإذا كان في المسلمين ضعف أو ظروف تحيط بهم وهم يحتاجون إلى المصالحة وطلب العدو ذلك، تقبلوا، ومدة الصلح تكون محددة. قال بعض العلماء: ينبغي أن لا تزيد عن 10 سنوات، وبعضهم أطلقها بحسب حاجة المسلمين ورأسهم. فإذا استمر بعض المسلمين يستمر هذا العقد. اجنح لهذا السن واقبله ووافق عليه، لكن هذا لا بد أن يكون مع التوكل على الله. فتكون متوكلا في أمورك على الله جل وعلا، لأنه إذا توكلت عليه سوف يكفيك خيانتهم وينصرك عليهم في غدرهم لو حصل. إما لو أنهم أعلنوا هذا الصلح لأجل خديعة ليتقووا بها ويستعدوا عليك، وبعد فترة ينقضون عهدهم، فإن الله تعالى يؤيدك وينصرك عليهم، إنه هو السميع العليم، السميع للأقوال والعليم بالأحوال، فلا تخفى عليه خافية من أمر الناس ونواياهم وخططهم ومكائدهم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. يعني إذا طلبوا هذا الصلح وجنحوا بالسلم للمخادعة فإن حسبك الله، أي كافيك ما أهمك وما أراده هؤلاء، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين المعركة بك، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. الله جل وعلا نصرك في بدر وأيدك بهذا النصر وأيدك بهؤلاء الفئام الذين معك كانوا قبل أن تأتيهم قلوبهم شتى وكان بينهم شحناء وحروب وثرات. وصلت إلى 120 سنة الحرب قائمة بين الأوس والخزرج الذين صاروا إخوانا بعد إيمانهم. ولهذا قال جل وعلا وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. الإنسان لو كان عنده ملء الأرض من أغلى وأعلى أنواع السلع والبضائع والمجوهرات والذهب والفضة وقدمها لهؤلاء هدايا لأجل أن يصطلحوا ما اصطلح. فلو كان عندك ملء الأرض وأنفقته عليهم لأجل أن يزول ما بينهم من الشحناء ماذا؟ ولكن الله جل وعلا ألف بينهم. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم أي قلوب المؤمنين. لو أنفقت وهذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم هذا خبر الله ولكن الله ألف بينهم وهذا هو الذي حصل وصار الأوس والخزرج فئة واحدة وقلبا واحدا ولسانا واحدا. بل من جاء من غيرهم من المهاجرين الذين قدموا لهم كل ما يمكن تقديمه حتى انهم صاروا يتنازلون عن بعض نسائهم ويطلبوا من المهاجر ان يختار من يريد منهن ليطلقها الانصاري. هذا لم يكن قد حصل في أمة أخرى. يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطاب. يجوع أحدهم يقدم ما عنده لأخيه المهاجر. هذا كله بأمر وتقدير العزيز الحكيم. ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم أي أن الله تبارك وتعالى قوي وغالب على أمره وهو جل وعلا حكيم في تدبيره وكل شأن يأمر به أو ينهى. هذه الآيات ونحوها إذا تأملها الإنسان يشرح صدره ويطمئن خاطره لأنه يعرف أن الله جل وعلا مع عباده المؤمنين وما يحصل من تخلف معية الله تعالى للمؤمنين إنما هو بسببهم وعيب فيهم وتقصير وإلا فإن وعد الله تعالى نافذ وخبره واقع. وعلى هذا فيجب على أهل الإيمان أن يعرفوا هذه الأمور ويفرحوا بها ويعملوا بها ليحصل لهم النصر والتمكين والعزة والرفعة في الدنيا والآخرة. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يعز الإسلام والمسلمين في فلسطين وفي العراق وفي كشميرة وأفغانستان وفي الشيشان وفي كل مكان وأن يذل اليهود والنصارى والمجوس والهندوس والملاحدة في كل مكان، إنه على ذلك قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول: الحبة السوداء الموجودة الآن في الأسواق هي التي جاء ذكرها في الحديث؟ نقول نعم. وهذا السائل يقول: لقد شاهدت بعض المتاجر يبيعون التماثيل والكلاب والقطط وغيرها، فهل هذه حرام أم لا؟ نقول نعم، هي من المحرمات. كل ذوات الأرواح من صور أو تماثيل لا يجوز بيعها، إنما يجب طمسها وإتلافها. يقول: زوجة امتنعت أن تأتي معي للعمرة، فهل عليها إثم أم لا؟ قل: إذا سبق أن أدت الفريضة فلا إثم عليها، وإذا كانت لم يسبقها أن أدت الفريضة ولا عذر لها إنها تأتى، لأن العمرة واجبة ولا عذر لها في التأخر حينها. يقول: ألاحظ أن بعض المصلين يوسعون في أرجلهم أثناء الصلاة، فهل هذا من السنة؟ نقول: لا، ليس. السائل ربما لاحظ بعض الإخوان الذين يجتهدون في أن لا يوجد خلل في الصف، هذا الأمر مطلوب، لا بد من سد الخلل، وأن لا يوجد فراغات، وأن يتقارب المصلون فيما بينهم بحيث لا يوجد فرج في الصف ينفل منها الشيطان. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتقاربون، حتى إنهم يوصف أحدهم كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكبه. وإذا أن الإنسان فرج رجليه فلا يمكن أن يوصف كعبه ولا يوصف منكبه. وما عليه بعض الإخوة الذين يوصفون أصابعهم بأقدام المجاورين لهم، عملهم هذا ليس من السنة، لأن إوصاف الأصابع والأصابع متحركة يشوش على الجار، يشوش على من بجوارك ويؤذيه في الصلاة، بينما الكعب ثابت والمنكب ثابت لا يتحرك، فلا يكون في هذا أذية. ثم إن الإنسان إذا فرج رجليه وفي حال الركوع والسجود ماذا يعمل؟ سيكون هناك فتحات وفراغات. وإنما المطلوب من الإنسان أن يقترب إلى جاره الذي جهة الإمام، ويطلب من جاره في الجهة الأخرى أن يقترب منه، وحينئذ كل إنسان يصلي باتزان، يتساوى في حال الركوع والقيام والسجود، ولا يوجد فراغات، ولا يتسبب بحركة أصابعه بإيذاء جاره، كأنه ينبهه كل لحظة على أمر فعله، وهذا لم يحصل. فلا بد من التنبه بهذه المسألة. أولا، لا ينبغي ترك فراغات. الأمر الثاني، لا يوصف الإنسان أصابعه بقدم جاره، وإنما إذا كان حريصا على هذه السنة يكون الإلصاق بالكعب، والكعب ثابت لا يتحرك، وكذلك بالمنكب، والمنكب لا يمكن تمديده أو ضغطه واختصاره، هو حجم الإنسان المعتاد. فإذا كان منكبك بمنكب جارك لم يكن هناك خلل. وقد يكون الإنسان مثلا بدين، فيكون عضده مبتعد عن منكبه، فهذا كاف. فلا بد أن يتنبه الناس لئلا يفهم السنة خطأ. يقول: المرأة في الصلاة إذا كانت عند محارمها، هل يلزمها أن تغطي جميع أجزاء جسمها ما عدا الوجه والكفين نقول بل حتى لو كانت لا يوجد عندها أحد في غرفتها مغلقة عليها بابها لا بد أن تغطي جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه. فالوجه لا يلزم تغطيته في الصلاة إلا إذا كان عندها رجال أجانب فيلزم تغطيته لأجل الرجال الأجانب سواء كانت في الصلاة أو في الإحرام. يقول ما هو سبب كراهية اليهود والنصارى للمسلمين؟ السبب هو أنهم كفار. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ألم ترى من الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم. الذي يقوله المنافقون وسماهم الله تعالى إخوان لليهود والنصارى لأهل الكتاب. الكفار كلهم أخوة ضد المسلمين يهودي أو مشرك أو نصراني أو مجوسي في مقابل المسلمين هم إخوان. ولهذا تحزبوا في معركة الأحزاب واجتمعوا لأجل غزو المدينة وقتال النبي صلى الله عليه وسلم. السبب الرئيسي هو ما هم عليه من كفر لأنهم يكرهون الإسلام ولا يريدون للمسلمين خيرا بينما المسلمون يرغبون في هداية أولئك ليدخلوا معهم الجنة. نحن المسلمين لا نكره لأي كافر أن يسلم ليدخل الجنة، ما نريد أن يعمل لنا أي معروف ولا يقدم لنا أي خدمة، إنما نريد أن يسلم من دخول النار ويدخل الجنة. هذا يسأل سؤال بعض الكلمات يعرفها وبعضها لا أعرف، لكنه يقول إنه بدأ في حفظ القرآن في أول ثلاثة الأجزاء، يقول لكني أحس أو أخشى من عدم، يقول بعد أخشى من عدم تطبيق لحدود الله الواردة في القرآن فيما بعد، حيث أني أخشى عدم حفظي للتفسير بعد الحفظ، لأن القرآن إما حجابك أو عليك. فما نصيحتي؟ نصيحتي أن تستمر في الحفظ وأنت اعقد العزم على أن القرآن سيكون إن شاء الله حجة لك، ولا تتهم نفسك بالخيانة والإهمال، وإنما استعن بالله وتوكل عليه واسأله العون والتوفيق لتطبيق ما تقرأ وتعلم، وأنت لك عقل وعندك إرادة فلا يمنعك من الالتزام بما تقرأ مانع إلا الهوى والشيطان. فاستعن بالله واستعذ به من الشيطان وتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ونسأل الله تعالى لنا ولك ولجميع المسلمين حفظ القرآن وتدبره والعمل بما فيه والوقوف عند حدوده، ونسأله أن يجعله شاهدا لنا لا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. وأنصح السائل على مصاحبة الأخيار ومجالستهم والاشتغال بطلب العلم، فسيجد راحة وسعادة غامرة. يقول: كان لدي واجب مدرسي وقلت لأختي أن تقوم بحل الواجب كاملا وبدون أي مساعدة مني لها، فما الحكم؟ الواجب المدرسي في العادة هو تقوية المعلومة لديك أنت، فأختك ما تتعلمه لا ينسب لك، ينسب لها هي. فإذا كانت هي التي حلت الواجب فأنت لم تستفد منه، وهذا نوع تقصير وإهمال في التحصيل العلمي. قد يكون حل الواجب تعطى عليه درجة، لكن يأتي السؤال في الاختبار هو نفس السؤال اللي في هذا الواجب، فالدرجة في الاختبار تكون كبيرة بينما هي في الواجب قليلة، فتكون أنت الذي غشيت نفسك وخدعتها وعرضت نفسك لعدم الاستفادة من وقتك وعمرك. فطالب العلم منسوب إليه الخلل، والإنسان الذي ينجح بطريقة الاحتيال أو الغش أو نحوها لا يوفق في حياته. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من الغش وقال: من غش فليس منا. هذا لا يدخل في هذا الباب. يقول: ما حكم من يحفظ القرآن كاملا لكنه يرتاب الناس احيانا؟ هذا يؤجر على حفظ القرآن ويأثم على غيبته للناس، لأن الغيبة من الكبائر، والله جل وعلا شبهها بأمر فظيع، شبه المغتاب بإنسان مات عنده أخوه فقام يأكل منه ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فشرب. الصورة بشعة لا يجرى عليها أحد. لو قيل لنا أن في زمن من الأزمنة أن إنسان قام خل 60 بعد ما توفي أخوه عنده، قام يقطع من فخذيه ومن ذراعيه وعضديه ويأكل منها وبطنه وأحشائه، هذا سيحرم. هذا هو حال المغتاب، وهو من الأمراض الوبيئة التي نتساءل فيها كثيرا في مجالسها. ولهذا يجب أن يتواصى الناس في هذا الأمر ويحذر بعضهم بعضا من الوقوع في أعراض المسلمين. يقول: ما حكم من يجلس مع المبتدعة ويسامرهم ويشاركهم في مثل يوم المولد وليلة الإسراء والمعراج وليلة النصف من شعبان، وهذه الفئة هي الصوفية، وعندما قلنا لهم لماذا تسألون هذا قالوا: نحن أعرف. وبعض الكلمات لا أعرفها. هذه الأعمال لا يجوز للإنسان أن يشاركهم فيها. فسبقا تكلمنا في الأسبوع الماضي مثل هذا الموضوع، بينا خطا الاحتفال بعيد الميلاد وانه مستمد من اصل النصراني، وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بميلاده ولم يقر احدا على هذا، ولا فعل ذلك الصحابه رضي الله تعالى عنهم ولا التابعون ولا اتباعهم، ومرت القرون الثلاثه كلها لا يوجد شيء من هذا النوع. ثم لما أنه كثرت البدع وضعف الإيمان في النفوس قام بعض الناس بمثل هذه الأعمال وانتشرت وشجعها وروج لها أهل البدع والضلال الذين يتركون السنن ويحدثون البدع ويروجون لها ويستمتون في الدفاع عنها بينما هم يخلون بشيء من أركان الإسلام ويقومون بأعمال لا تليق بأي عاقل من رقص أو دفوف أو أناشيد فيها غلو وإفراء يصل إلى دعاء غير الله تعالى مما لا يقدر عليه إلا الله. فكل هذه الأمور لا يجوز للمسلم أن يشارك أهلها فيها، إنما عليك أن يحذرهم منها وينبههم على خطأ فيها. هذا يقول سؤال مجمل، يقول هل في الإسلام عصبية وهل في بعضه مع التوضيح؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله، فإنه يحمر وجهه وتنتفخ أوداجه وكأنما فقع في وجهه حبر مات. غضبا لله تعالى ليس غضبا لنفسه. إذا كان السائل يسأل عن هذا المعنى فنعم، غيرة المؤمن على دينه واجبة. ولما أن الحديث جرى في من زنى بامرأة فجاء زوجها ووجد الرجل يزني بامرأته فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أيقتله؟ فقال لا بد أن تأتي بأربعة شهود يشهدون أنه زنى. قال سعد بن عبادة والله لا أقتلنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ إني لأغير منه والله تعالى أغير مني. الغيرة لله تعالى بأن يرى الإنسان المنكر ويسارع إلى إنكاره ويرى من يعمل معصية أو يقصر في واجب فيغار لحرمات الله. إن هذا لا يسمى عصبية وإنما يسمى غيرة. ولهذا عام النبي صلى الله عليه وسلم لتحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة وعزل عن ذلك بسبب ما فيها من النساء والذرية، وهذا من الغيرة. أما العصبية للقبيلة أو القومية أو البلد أو نحو ذلك فهذه كلها من أعمال الجاهلية. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها منتنة. ولما حصل نقاش بين المهاجرين والأنصار بسبب تشويش من اليهود عليهم من الله اللعائن المتتابعة إلى يوم القيامة، فقال بعض الأنصار يا للأنصار، فحمل السلاح، وقال أحد المهاجرين يا للمهاجرين فحمل السلاح. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فجاء مسرعا وقال ألم آتي بها بيضاء نقية دعوها فإنها منتنة. فرد كل سلاحه في غنبه وقام وعانق الآخر. فالدعوة للعصبيات ونحوها هي من أعمال أهل الجاهلية وليست من أخلاق أهل الإسلام. هذا سائل يسأل بسؤال يقول الأمة المملوكة إذا توفي زوجها هل يكون أبناؤها منه أيتاما أم لا؟ إذا كان يوجد إماء وتزوج إنسان أمة فإن أولادها من كل سيدها، وهم يعتبرون أرقاء وسيدهم هو مالك أمهم فلا يثم عليه لأنهم مماليك فلا يدخلون في مسمى الوث. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.